إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في رسالته: أصول عظيمة من قواعد الإسلام. القاعدة الثالثة: الإيمان بالله هو الأصل الذي دعت إليه جميع الرسل، وبه الرقي الحقيقي في الدنيا والآخرة. جميع الكتب التي أنزلها الله على الرسل الذين أرسلهم الله الأصل الذي انبنت عليه، والدعوة التي دعت إليها الإيمان بالله، والإيمان بوجوده وإيجاده المخلوقات، والإيمان بما له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال، والإدعان الكامل لعبوديته والافتقار إليه. وهذا الذي ذكره يتضمن الأركان الأربعة التي هي: الإيمان بالله تبارك وتعالى، الإيمان بوجوده سبحانه، والإيمان بربوبيته، والإيمان بأسمائه وصفاته، والإيمان بألوهيته. القرآن العظيم الذي هو أجل الكتب وأعظمها والمهيمن عليها حث على هذا الأصل بالطرق كلها، ففيه من أسماء الله الحسنى أكثر من 80 اسما، معرفتها ومعرفة معانيها تملأ القلوب إيمانا ونورا ويقينا وعلما وعرفانا. هو أفضل ما حصلته القلوب وأرقى لاعتقادات النافعة. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في مواضع كثيرة يرتب عليها خيرات الدنيا والآخرة، ويرتب على عدم الإيمان جميع الشرور الدنيوية والأخروية، ويخبر أن الأعمال والتعبدات كلها ناشئة عن الإيمان. فمن امتلأ قلبه من الإيمان بالله كانت قوة عبوديته لله بحسب ذلك الإيمان الذي في قلبه، وكذلك إعمال الأسباب النافعة التي تنفع الأفراد والشعوب لا يمكن العبد أن يقوم بها على وجه الكمال والصدق والإخلاص والبناء على الأصول النافعة إلا بالإيمان. فالإيمان أصل الخير الديني والدنيوي، وبه توزن الأمور صالحها وطالحها. وإذا أردت تفصيل هذه الجمل العظيمة والتمثيل لها على وجه يعترف به أهل العقول والألباب، فالأمور التي يحصل بها الرقي الحقيقي والسعادة والفلاح: الاعتقادات الصحيحة،
والأخلاق المزكية للقلوب المطهرة للأرواح الباعثة للهمم والعزائم إلى كل خير، والأعمال الصالحة النافعة في الدين والدنيا. وهذه الأمور متلازمة، لا يتم بعضها إلا ببعض، وبتمامها السعادة والفلاح. والذي يذكره رحمه الله تعالى في هذا المبحث أو في هذه القاعدة فيه إشارات موجزة إلى أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان، فإنه قول وعمل ونية، فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان، والإيمان حقيقة مركبة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. وهذا الذي أشار إليه هاهنا في قوله بعد أن ذكر ما ذكر، وهذه الأمور متلازمة، وما عليه أهل السنة من التلازم بين الظاهر والباطن، وأنه إذا خلى القلب من الإيمان انتفى عمل الجوارح، وأن ما يأتي من الأعمال الظاهرة إنما هو على حسب ما في القلوب من إيمانها بربها جل وعلا. وهذه الأمور متلازمة، لأنه ذكر الاعتقادات وذكر الأخلاق وذكر الأعمال الصالحة، فقال: وإذا أردت تفصيل هذه الجمل العظيمة والتمثيل لها على وجه يعترف به أهل العقول والألباب، فالأمور التي يحصل بها الرقي الحقيقي والسعادة والفلاح هي الاعتقادات الصحيحة، والأخلاق المزكية للقلوب المطهرة للأرواح الباعثة للهمم والعزائم إلى كل خير، والأعمال الصالحة النافعة في الدين والدنيا. وهذه الأمور متلازمة، لا يتم بعضها إلا ببعض، وبتمامها السعادة والفلاح. فإذا اعتقد العبد ما أخبرت به الرسل عن الله تعالى، وأن له الكمال المطلق من جميع الوجوه بكل وجه واعتبار، وأن الأشياء وجودها وبقاؤها وكمالها بالله تعالى، ومنه تستمد كل شيء، فعلم أن الله هو الخالق وحده، وما سواه مخلوق، وهو الرازق المحسن، وما سواه مرزوق مضطر إلى إحسان ربه وكرمه من كل وجه، وهو المدبر المصرف للعالم العلوي والسفلي بحكمته وعلمه وعنايته وحسن تدبيره، وهو بكل شيء عليم، يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يسمع الأصوات، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ويرى جميع ما حواه العالم العلوي والسفلي، لا يخفى على نظره أدق المخلوقات في أخفى الأمكنة، وهو مع ذلك واسع الرحمة والجود والكرم والبر والامتنان، يفيض الإحسان على مخلوقاته آناء الليل والنهار، يده بالخير سحاء الليل والنهار، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها وموصل إليها من بره وإحسانه جميع ما تحتاجه في وجودها وبقائها وتمام أحوالها، وهو مع ذلك قد أمر المخلوقات التي تنيب إليه وتسأله حاجتها وتفزع إليه في جميع مهماتها وملماتها، فيجيب الداعين ويكشف كربات المكروبين ويزيل الضر عن المضطرين ويسوق الألطاف وأصناف البر لعباده المنيبين. فمتى اعتقدت القلوب هذه الاعتقادات الصحيحة في ربها وإلهها، فلا بد أن تنيب إليه بالخوف والرجاء والمحبة، وتمتلئ من تعظيمه والإيمان به، وتطلب السعي في كل أمر يرضيه، وتتجنب كل أمر يسخطه، فيضطرها هذا الأمر إلى الإخلاص الذي هو روح الأعمال. فالمخلص لله تنبني أعماله الظاهرة والباطنة على أن يكون الداعي لها والباعث عليها هو الإيمان بالله، وغايتها التي تنتهي إليها وتسعى إليها طلب رضاه، والتنعم بثوابه وخيراته، وبذلك يزول عن القلوب جميع الأخلاق الرذيلة من الرياء والنفاق والعجب ومساوئ الأخلاق، وتتحلى بالأخلاق الجميلة من الحب والإخلاص والطمع في فضل الله والخوف من عقابه والصدق الكامل في طلب مرضاته والإنابة التامة إلى ربها في رغباتها ورهباتها، لأنها تعلم أنه لا ملجأ ولا منجى ولا مولى ولا نصير إلا ربها ومليكها، وتكون محبتها للخير الذي يقربها إلى مولاها مقدمة على كل محبة، وترى أن قوتها وغذاءها وكمالها بهذه الإنابة وهذا الافتقار، وتعطف بهذا التعبد على عباد الله، فتحب للمسلمين ما تحب لنفسها من الخير وتسعى لذلك بحسب مقدورها، ثم إذا أصابتها النكبات وحلت بها المصيبات فزعت إلى ربها ليكشف ضرها ويثيبها على ما قدر عليها، وتطمع غاية الطمع في فضل ربها ورجاء رحمته وطلب ثوابه. وبهذا المعنى الذي تتصف به وهذه العقيدة النافعة تهون عليها المصيبات وتخف عنها المكروهات لما تعلمه من حكمة الله واستناد الأمور إلى تدبيره وقدرته ولما ترجوه من تفريج كربها، لأنها تعلم أنه لا يفرج الكربات ولا يزيل الشدات إلا هو، ولما ترجوه من الثواب الذي رتبه على المكاره والصبر عليه. فأنت ترى هاهنا أنه رحمه الله تعالى يدلك على التلازم بين الباطن والظاهر، وكيف أن هذا الظاهر قد ركب على ما في القلوب من الإيمان الصحيح، وهذا أمر مهم، وكثير من الناس ينكر التلازم بين الظاهر والباطن، ولكن هذا من المهمات في أمر الإيمان، فالإيمان عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، والتلازم بين الظاهر والباطن قائم كما ترى في كلامه رحمه الله رحمة واسعة. وأما من لم يحصل له هذا الإيمان فإنه عند المصائب والملمات يجري له من الآلام القلبية والفظائع الروحية والزلازل العظيمة ما لا يمكن التعبير عنه، وربما أن بعض هؤلاء تصل به الحال إلى إتلاف نفسه أو إلى زوال عقله لعدم ما يستند إليه ويرجوه. وكما أن المؤمن الحقيقي يتلقى المكاره والمصيبات بالصبر والقوة والطمأنينة للأسباب التي أشرنا إليها، فإنه يتلقى أوامر ربه بالقوة والعزيمة الصادقة ويؤدي حقوقه وحقوق خلقه بالكمال والتمام بحسب استطاعته، ومع ذلك فإنه يعلم أنه لا يمكنه أن تتم له العبودية وأداء الحقوق الواجبة والمستحبة والمصالح الكلية والجزئية إلا بالسعي بالأسباب الدنيوية النافعة وبالقيام بالقوة المعنوية والمادية، فانبعثت همته لداعي الإيمان وداعي العقل وداعي الفطرة إلى ذلك، وأبدى ما يقدر عليه في تحصيل ذلك، وعلم أن المقاصد لا تتم إلا بالوسائل، وأن الوسائل التي تعين على المصالح مما أمر الله به ومما رتب عليه الثواب وعلى الاستهانة به العقاب، فدخل في هذا جميع الأسباب الموجودة والتي ستحدث بعد ذلك، فعلم بذلك أن الإيمان المذكور هو الباعث على تحصيل خير الدنيا والآخرة، وأن من لا يرجو ثوابا من الله ولا يخشى منه عقابا ولا له إيمان يستند إليه أنه ضعيف الهمة ضعيف العزم النافع، وإنما تنبعث عزماته في تحصيل لذاته البهيمية وشهواته السفلية وطمعه الدنيء، فربما كانت قوته في هذه الأمور وأسبابه المادية في تحصيلها فوق ما يتصوره المتصور، ويعبر عنه المتكلم، ولكن لا إيمان يستند إليه، ولا غاية حميدة يرتديها، ولا حياة أبدية يعمل له. فمن كانت هذه حالة لم ينل في هذه الحياة طيبها، ولا نجح في تحصيل سعادتها بقطع النظر عن الحياة الأخرى، فإنه ليس له في الآخرة من خلاق ولا نصيب. وبهذا يتضح لنا ما عليه المعرضون الآن عن الإيمان بالله، وأن هذه المناظر وما متعوا به من الحياة ما هي إلا لذات مؤقتة تحتها ما شئت من الآلام والأكدار، وأنه لا غاية لها، وأن المؤمنين بالله مهما تنقلت بهم الأحوال وتطورت بهم الأمور فإنهم خير من هؤلاء وأحسن عاقبة. فلو وفق المؤمنون للقيام الكامل بالإيمان على الوصف الذي ذكرنا لحازوا الحياة الطيبة في هذه الدنيا والحياة التي هي أطيب منها في دار القرار. قال: وأزيدك أيضا أن الإيمان الذي وصفنا هو الذي يحث صاحبه على كل خلق جميل ويزجره عن كل خلق رذيل. فالإيمان يدعو صاحبه إلى الصدق في الأقوال والصدق في معاملته الخلق، فمن لم يكن مؤمنا هذا الإيمان لم يكن مطمئنا من أقواله ولا من معاملاته، وربما راعاك في شيء وكذبك في أشياء. وهو الذي يحث على النصح لله ورسوله وكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم. فإيمان العبد يوجب أن يبذل في هذه الأمور كل ما يستطيعه من النصح ويقدر عليه، ومن لم يكن كذلك فأنت غير آمن من غشه إن نصحك فيما يظهر ويبين. فما الذي يمنعه أن يغشك فيما يظن أنه لا يبين؟ ليس معه من الإيمان ما يعصمه من هذا الخلق الرذيل. الإيمان المذكور يحمل صاحبه على الصبر والقوة والشجاعة والإقدام في المواضع التي يحجم عنها ضعفاء النفوس الذين لا إيمان معهم. فالمؤمن بقوة إيمانه وتوكله على الله ورجائه لثوابه وعلمه أن الثواب الديني والدنيوي والأخروي يكون بحسب ما قام به من واجبات الإيمان ومكملاته وما قام به من الجهاد، ويسهل عليه القيام بالأعمال الشاقة، ويهون عليه ما يلقى من الأهوال والمعارضات، ولا يأخذه في ذلك لوم اللائمين ولا قدح القادحين، ولا يصعب عليه ما أصابه من جراء ذلك من المصائب. وكلما قوي الإيمان كان قيامه بهذه الأمور أعظم وأتم. وأما من لم يكن معه ذلك الإيمان الصحيح فمن أين له الثبات على الصبر وعلى المقاومات الشاقة؟ نعم، قد يكون له صبر بعض الأوقات في تحصيل أغراضه السفلية وشهواته النفسية، وقد يكون عنده من الشجاعة والقوة في تحصيل ذلك، ولكن حاله ما أرذلها وأخطرها وأقلها بقاء. فإن الوسائل تابعة لمقاصدها، فأين من كانت مقاصده أجل المقاصد نصر الدين وإعانة المؤمنين وقمع أعداء الدين؟ فهذه مقاصده. من كانت مقاصده أجل المقاصد، مقاصده نصر الدين وإعانة المؤمنين وقمع أعداء الدين ومقاومة الباطل وتحصيل الفلاح الأبدي والسعادة السرمدية والقيام بحقوق الله كليها وجزئيها، أين هذا ممن نهايته إدراك رياسة مؤقتة ولذات فانية مشوبة بالأكدار وكان عاقبتها الهلاك والبوار؟ فوالله إن بين حاليهما لكما بين المشارق والمغارب. الإيمان المذكور يحمل صاحبه على العدل وينهاه عن الظلم، فإنه يعلم أن إيمانه لا يتحقق إلا بذلك، وأما من عدم الإيمان فأين العدل الذي يتأسس عليه؟ فما تأسس العدل إلا على الإيمان بالله واتباع الرسل والكتب السماوية، وإلا فطبيعة الإنسان الظلم والفوضوية. وأما ما لم يتأسس على العدل فليس من الدين. وكيف تأمن من لا إيمان له أن يظلمك في دمك ومالك؟ فإن النفوس مجبولة على محبة الأثرة، وإن لم يكن معها إيمان يردعها وعلم صحيح وعدل يحجزها. الإيمان الموصوف بما ذكرنا، كما أنه يدعو أهله إلى الأخلاق الحميدة وينهاهم عن الأخلاق الرذيلة ويحثهم على الآداب الحسنة، فكذلك يحثهم على ما ينبغي أن يكونوا بمقتضى الأخوة الدينية والحقيقة الإسلامية عليه من فنون الصناعات وأنواع المخترعات الحديثة، والاستعداد للأعداء بجميع الوسائل النافعة على حسب الحال المقتضية لذلك، ويحذرهم من الركون إلى الخمول وإلى الكسل والضعف، وأن يكونوا كلا على غيرهم. كذلك يحثهم على تحقيق الأخوة الإيمانية وفعل ما تقتضيه المصلحة، وعلى جمع كلمة المسلمين واتفاقهم على الحق والهدى. فالمؤمنون بالمعنى الحقيقي يقومون بهذه الأمور لداعي الدين والمصلحة، إذا قام غيرهم فيها بالأمر الثاني فقط، أي للمصلحة وحدها، ولكنه لمصلحة دنيوية حسب القدرة في نيلها، يخشون أن يسبقهم هؤلاء القوم في تحصيل الفنون العصرية التي فيها الغلبة والنصر على الأعداء، وفيها المقاومة والاقتدار على المهاجمة. وعند المسلمين من الدواعي الإيمانية وطلب المصلحة ما ليس عند غيرهم، واللوم موجه إلى المؤمنين، فليس لهم عذر عند الله ولا عند خلقه، ولا تعذرهم نفوسهم الأبية ولا أخلاقهم وتعاليمهم الدينية والإيمانية. وقع في هذه الرسالة بعض السقط، ويبدو أن ذلك لسرعة الناسخ، فإنه قد صرح في آخر الرسالة أنه نسخها بغاية السرعة، فلعل شيئا من ذلك كان سببا في بعض السقط الذي وقع، فقام الذي اعتنى بالرسالة بتكملة ما قد سقط على حسب ما فهم من السياق. والحق أن هنالك اضطرابا في بعض العبارات بحيث لا تؤدي المعنى المطلوب، وليس هذا هو ما يعهد من العلامة المصنف رحمه الله تعالى، ولكنه يريد أن يبين لنا معنى واحد، وهو أنه على العبد أن يحصل الإيمان الصحيح وإن لم يعلم ثماره ونتائجه. فإن المعرفة بما يثمره الإيمان الصحيح في حياة المؤمن، هذا ليس شرطا في أن يكون مؤمنا، هو ينبغي عليه أن يأخذ بالوسائل التي تؤدي به إلى أن يكون مؤمنا صادق الإيمان، ثم سيجد في حياته الباطنة والظاهرة فيما يتعلق بقلبه وجوارحه وسلوكه في الحياة، سيجد آثار هذا الإيمان، وإن لم يدري أن تلك الآثار إنما هي ثمرات إيمانه بربه تبارك وتعالى. فهذا ليس شرطا، ولكن الإنسان إذا علم ما يثمره الإيمان الصحيح في حياة المؤمن، فإن ذلك يكون حافزا ودافعا لتحصيل الإيمان الصحيح بأركانه وشرائطه. فعلينا أن نلتفت إلى هذا المعنى. ويريد أن يقول إن صلاح المسلمين إنما هو في تحصيل الإيمان بالمعنى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا يخفى عليك ما وقع من الاختلاف بين طوائف أهل القبلة في مسألة الإيمان، وكيف تنازعوا في هذا الأمر تنازعا عظيما، وكان أنعم الناس عينا وعيشا وأقرهم بذلك نفسا وأعلاهم بذلك كعبة أهل السنة والجماعة، وهم الذين وضعوا أيديهم على حقائق الإيمان كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الناس أن يعرفوا ذلك وأن يلتزموه، ومن علمه ينبغي عليه أن يعلمه لإخوانه من المسلمين. فأمر الإيمان أمر كبير، والعلامة المصنف رحمه الله تعالى إنما أشار هاهنا إشارات موجزة إلى تفاصيل كثيرة هي مبسوطة في مجلدات كثيرة، لو أراد الإنسان أن يحل بعض هذا الإيجاز الذي أشار إليه رحمه الله تعالى في هذه الجملة التي ساقها في هذه القاعدة العظيمة. على كل حال، مهما وقع من سقط ومهما وجدت من قلق في بعض العبارات أو الأساليب، فإن ذلك ليس من المصنف رحمه الله تعالى، ومع ذلك فالمعنى مكشوف، والإنسان ينبغي عليه أن يحرص على الخير. تطويل الكلام يستطيعه كثير من الناس، يتكلمون كثيرا ولا يقولون شيئا، كخرنوب الرومي، قنطار خشب ودرهم حلاوة. وما كذلك كان كلام سلفنا الصالحين، فإن السلف كان كلامهم قليلا كثير البركة، وكلام من أتى بعدهم كان كثيرا قليل البركة. فينبغي علينا أن نجتهد في معرفة المعاني وأن نحاول تحصيلها في نفوسنا. فهذا الأمر الكبير الذي ذكره في هذه القاعدة من قواعد أصول الإسلام، وهو الإيمان بالله، هو الأصل الذي دعت إليه جميع الرسل. فعلى المرء أن يعرف الإيمان، يعرف معناه اللغوي ومعناه الاصطلاحي، وأن يجتهد في معرفة أركانه، وأن يعرف شرائطه، وأن يجتهد في تحصيله في نفسه وقلبه، وأن يبتعد عن كل ما ينقضه أو ينقصه، وأن يعرف الأسباب التي تزيد هذا الإيمان حتى يحصلها، والأسباب التي ينقص بها الإيمان حتى يجتنبها. فهذه المسألة مسألة مكشوفة واضحة، ومع ذلك فهي العلاج للأمة مما تورطت فيه من جميع آفاتها وأمراضها، وما تردت إليه من الهوة السحيقة في تخلفها عن ركب الأمم المعاصرة فيما يتعلق بالحياة المعاصرة الحاضرة. ولأن هذا ما نتميز به، فنحن لو تخلفنا عن جميع الأمم فعندنا ما ليس عند غيرنا، عندنا دين ربنا الذي لا يمكن أن يلحقه زيادة ولا نقص، عندنا الوحي المعصوم الذي عصمه الله رب العالمين من التبديل والتغيير والزيادة والنقصان والتحريف والتصحيف، عندنا حقيقة الإيمان بالله تبارك وتعالى، عندنا العقيدة التي هي عقيدة الأنبياء والمرسلين، العقيدة الصافية، العقيدة الصحيحة التي أرسل الله رب العالمين بها رسله وبيانها لنا نبينا خاتم المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمهما بلغ غيرنا المبالغ في الرقي المادي في هذه الحياة، وحازوا من القوة ما حازوا، فما عندنا ليس عند غيرنا، وإذا ما دعوناهم إليه فدخلوا فيه، وكان لهم ما لنا وعليهم ما علينا، صاروا إخواننا في الدين وصاروا ذخرا للإسلام العظيم. ولكن إذا كان هذا الذي نتفرد به دون الخلق أجمعين لا نعرفه، فكيف نقدره؟ كيف ندعو إليه إذا كنا به جاهلين؟ فكيف ندعو إليه الآخرين؟ ومع ذلك فكثير ممن يجهل حقيقة الإيمان من المسلمين يعادي من دعا إلى حقيقة الإيمان إخوانه المسلمين، لأن الناس أعداء ما جهلوا. وتأمل فيما يحدث في مجال الدعوة، كل داع إلى منهج السلف، إلى منهاج النبوة، كل داع إلى العقيدة الصحيحة التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تحاربه كل طوائف أهل القبلة ويصفونه بأنه زائغ وأنه ضال وأنه مشبه وأنه مجسم إلى غير ذلك مما هو معلوم. فإذا كانت هذه الطوائف لا تعرف حقيقة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها تحاربها هذه الحرب التي نراها ونبصر آثارها في كل ميدان. فأهل السنة يحاربهم أهل القبلة قبل أن يحاربهم الكفار والمشركون، فأهل القبلة هم الذين يجتهدون في حرب أهل السنة، مع أن أهل السنة يمتلكون الدليل، فهم الذين يمتلكون الدليل على ما يقولون من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثابتة عنه، ومما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويفهمون الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وهذا قيد مهم جدا، لأن جميع الطوائف تدعو إلى الكتاب والسنة، لا تستطيع طائفة أن تتنكر للكتاب والسنة، فجميع الطوائف المنحرفة تتمسك بالكتاب والسنة عند الدعوة إلى مناهجه. فما الذي يميز المحق من المبطل؟ العلامة الألباني رحمه الله تعالى قال في بيان ما عليه أهل الحق أن يكون ذلك بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، لأن الكل يدعي الانتساب إلى الكتاب والسنة، فكيف نميز المحق من المبطل؟ المحق يقول أفهم الكتاب على مراد الله الذي أنزله، وأفهم السنة على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف أعرف أن المراد الذي أراده الله تبارك وتعالى من كتابه هو هذا؟ هذا أعرفه عن طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم الذين حملوا علم النبي وأدوه إلى الأمة، وهم الذين يمتلكون الأداة الصحيحة لمعرفة معاني النصوص، السليقة اللغوية والفهم للنصوص العربية جعلها الله تبارك وتعالى سجية لهم وفطرة فيه، وهم الذين عاصروا وقائع التنزيل وشهدوا أسباب الورود، وهم الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم الذين نقى الله قلوبهم وصفى أرواحهم وزكى عقولهم وثبتهم على الحق المبين. فإذا فهمهم هو الفهم. فهذا القيد مهم جدا في هذه المسألة العظيمة التي اختلف فيها طوائف أهل القبلة. الكل يدعي أنه منتسب إلى الكتاب والسنة، ولا يجرؤ أحد على التنكر لهذا الأمر الكبير. هل هنالك من يدعي أنه لا يأخذ بكتاب الله؟ هل هنالك من يدعي أنه لا يأخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حتى إن القرآنيين الذين يقولون إنما نكتفي بالنص القرآني عندهم السنة أيضا، ولكن على طريقة أخرى. يعني أنت إذا ما قلت لهم فأتونا من القرآن العظيم بكيفية الصلاة، يقولون هذه نقلت بالنقل المتواتر فعلا وعملا، فلا نحتاج فيها إلى رواية، فالناس يصلون هكذا، الظهر 4 ركعات والعصر كذلك إلى آخر هذه الأمور. فإذا ما اضطرهم أحد من أهل السنة إلى هذا المضيق أتوا بهذا التخلص، لأنه يقال لهم فمن أين عرفتم أن الصلوات تكون على هذه الكيفيات إلى غير ذلك من التفاصيل التي بيّنتها السنة. فعلى كل حال في الجملة لا أحد ينكر ولا يتنكر للكتاب والسنة، حتى الروافض، لأنهم ينكرون السنة الثابتة عند أهل السنة ويثبتون سنة أخرى على حسب أهوائهم، فيقولون لا نأخذ إلا بما ثبت عن أهل البيت، ثم يردون ما وراء ذلك. فعندهم سنة أيضا، ولكن سنة على حسب أهوائهم، فلا بد من العود إلى كتاب الله وإلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف نفهم هذا؟ الكل يدعي هذا الأمر السابق. والفهم كما قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى هو بالعودة إلى سلف الأمة، حتى نأخذ النصوص بفهمه، وهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فالأمة مختلفة اختلافا عظيما فيما بين أبنائها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إن الخوف لا يكون من خارجها، ولا يكون من أن تستأصلها جائحة أو تنزل بها سنة عامة من مجاعة مهلكة، فإن هذا وعد الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا يكون في أمته، كما في حديث ثوبان رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي بسنة عامة أي بمجاعة مهلكة فأعطاني، وسألته ألا يسلط عليها من خارجها من دونها أي من عدوها الخارجي من يستأصل شأفتها ويستبيح بيضتها، قال فأعطاني. فلا خوف على الأمة من المشركين والكافرين في عموم الأرض ولو رموا الأمة عن قوس واحدة، فإن الله سبحانه وتعالى وعد بأن ذلك لا يكون إهلاكا لهذه الأمة المرحومة. ولكن الثالثة التي سألها ربه تبارك وتعالى فلم يعطه إياها هذه الفاعلة في الأمة اليوم، قال وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها حتى يقتل بعضهم بعضا وحتى يسبي بعضهم بعضا. هذا هو الخطر، هذا هو السوس الناخر في عظام الأمة، وهذا هو الفاعل داخل حصونها، فالخطر عليها من داخل الحصون لا من خارجها، وإن تجمع عليها من بأقطاره، لأننا نؤمن إيمانا صحيحا بوعد الله تبارك وتعالى لرسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى الداعي إلى الله تبارك وتعالى أن يعرف هذا الأصل الذي دل عليه المصنف رحمه الله تعالى، وأسلوبه هو ما يمكن أن تسميه بالسهل الممتنع، فأنت عندما تنظر إليه تقول هذا مقدور عليه، ولكن إذا ما حاولته وقعت دونه لم تقع عليه. وجرب، فإن الرجل منضبط بقواعد أهل السنة، منضبط بقواعد منهاج النبوة، لا يضغى قلبه بفضل الله رب العالمين، وإنما هو مستقيم على الجادة مع أن قلمه سيال جدا، هو يتكلم ولكن يدلك بإشارات على ما وراء كلامه من النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا أتى بأمر من أمور الفهم فرجعت فيه إلى أصله وجدته عند الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فهذه خلاصة عقل مجرب ونفس متمرسة وروح قلقة على أحوال المسلمين. لذلك تجد هذا الأسلوب سهلا ممتنعا، فهو سهل، من نظر إليه النظرة الأولى، والنظرة الأولى دائما حمقاء، رأى أنه مقدور عليه، فإذا ما حاوله وزاوله وقع دونه ولم يقع عليه. نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. إذا كان الإيمان الحقيقي يدعو إلى هذه الفضائل ويزجر عن جميع الرذائل، اتضح أنه الطريق الوحيد والصراط الأقوم للسعادة الحقيقية والرقي الحقيقي، وأن ما نراه في بعض الأمم الفاقدة للإيمان ليس إلا كالسراب، حتى إذا جاءه المنصف وحقق أمره لم يجده شيئا، حتى قال بعض منصفيهم أي من هذه الأمم الفاقدة للإيمان، قال في هذا المقام: إن الناس كانوا ولا يزالون يطلبون الحق ولم يكونوا في زمان أبعد عنه في هذا الزمان، يريد بذلك قومه، فما هم عليه من مظاهر السعادة الدنيوية فإن حشوه الآلام الشاغلة لقلوبهم أجمعين، ما يرحمهم لأجله المقصرون عنهم الذين لم يصلوا إلى ما وصلوا هم إليه من أسباب السعادة الدنيوية ومظاهرها، ويزهد الراغبين في مثلها لهم ويصدهم عن اتباعهم، والسبب بعدهم عن الإيمان والحق ونزوع أنفسهم إلى الباطل وهرولتهم خلف دواعي الشهوة، فإن ما هم عليه من الرقي المادي وتحصيل أسباب المال والثروة والجاه والحياة الرغيدة لم تؤدي إلى اطمئنان القلوب وهدوء الأرواح وصفاء العقول. وتأمل في إحصائياتهم، فسويسرا مثلا دخل الفرد فيها في العام هو أعلى دخل للفرد على مستوى العالم، ومع ذلك ففيها أعلى نسبة للانتحار. لماذا ينتحرون؟ هؤلاء قوم لا يعانون من شيء، حتى البطالة لها راتب، من لم يجد عملا كفلوه، وهو يجد المتعة على مد البنان، فلماذا ينتحر؟ لذلك القلق الروحي الذي لا يستقر القلب ولا يتخلص منه إلا بالإيمان، كالرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، فلما ذهب إلى العابد فقال له إنه لا توبة لك، قال لا بأس إذن أن يكونوا 100، فقتله فكمل به 100، ومع ذلك حنت نفسه إلى التوبة بعد أن قتل 100. لماذا؟ لأن النفس الإنسانية مفطورة على هذا الأمر الكبير. الإنسان متدين بالطبع، متدين بالخلقة، فإن لم يكن متدينا تدينا صحيحا فإنه متدين تدينا مغلوطا، إن لم يصب الحق فهو واقع على الباطل لا محالة. فهؤلاء القوم في الجملة لا دينيون، هؤلاء القوم في الجملة لا يؤمنون بدين، حتى إن المؤمن منهم بدين فهذا الدين لا يشبع حاجات القلب ولا حاجات الروح ولا يؤدي إلى سلامة الحياة من كل ما ينغصها ومن كل ما يملأها بهذه المآسي والكروبات التي تقلقل الأرواح وتزلزل النفوس. فعند أقل شيء من المعاناة يصير الواحد منهم إلى الانتحار والعياذ بالله. فهذا مصداق ما قاله العلامة المصنف رحمه الله تعالى، والسبب الأصلي في ذلك كله خلو نفوسهم من الركون إلى الإله الواحد خالق الجميع ورازق الأحياء ومقدر الأسباب لمكاسبهم. فهذه الأحوال والظواهر التي لم تبنى على الإيمان، هل يقول صحيح العقل إنها حياة سعيدة والقلوب قلقة والنفوس محترقة؟ وإنما الراحة والحياة الطيبة راحة المؤمنين الذين اكتسبوا راحة الضمائر وطمأنينة السرائر والرضا الحقيقي مع السعي الجميل في طلب المنافع والمكاسب. فالمؤمن حيث تجده تجد متمتعا بهذا الوصف، وتجد هذا الوصف منطبقا عليه، فهو سعيد وإن كان بين الأشقياء، حكيم وإن وجد بين السفهاء. وأما من أخذ اسم الإيمان رسما ولم يتحقق به عقدا ولا خلقا ولا أدبا فلم تضمن له الحياة الطيبة. إذن الإيمان مع العمل الصالح هو الذي يحصل بهما العبد الحياة الطيبة. فإذا آمن إيمانا صحيحا فلا بد أن يعمل عملا صالحا، لأن التلازم بين الباطن والظاهر أمر مفروغ منه. فإذا آمن إيمانا صحيحا ترتب على ذلك عمل صالح، فإذا أتى بالإيمان والعمل الصالح فهو في حياة طيبة، وإذا ما فقد من ذلك ما فقد فإنه يبعد عن الحياة الطيبة على حسب ما فقد. القاعدة الرابعة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. كم في كتاب الله وسنة رسوله من الأمر بهذا الأصل العظيم والقاعدة العامة الجامعة لكل خير. فإن المعروف اسم جامع لكل ما عرف حسنه شرعا وعقلا، والمنكر اسم جامع لكل ما عرف قبحه شرعا وعقلا، والحق هو العلوم النافعة والأعمال الصالحة. فيدخل في هذا تعلم جميع العلوم النافعة وتعليمها، وكما يدخل في ذلك تعليم المستعدين لطلب العلم. فإنه يدخل فيه تعليم الناس ووعظهم في المساجد والمجامع الصغار والكبار وفي الحديث مع الأصحاب وغيرهم. تأمل في مدى الدعوة كيف يتسع، فليس الأمر مقصورا على تعليم المستعدين لطلب العلم، فهذا لون من ألوان التعليم، ويدخل أيضا فيه تعليم الناس ووعظهم في المساجد والمجامع الصغار والكبار. والداعي إلى الله تبارك وتعالى نهاز للفرص، لا يدع فرصة لاجتماع الناس في مكان إلا وأعمل الدعوة فيه، وإلا فإنه سيكون مدعوا، فإن الإنسان إن لم يكن داعيا إلى الحق كان مدعوا إلى الباطل. وجرب، يعني أنت إذا ما كنت في الموصلات العامة وكان بجوارك مدخن مثلا، إن لم تنهى برفق ولين بقواعد النهي عن المنكر الشرعية فإنه سيدعوك أنت إلى التدخين على أنك عمه الشيخ، فهل يريد عمه الشيخ أن يدخن كما يدخن هو؟ وإذا ما غضبت بيّن لك أنه كان يداعبك. ما السبب؟ أنك لم تكن داعيا، إن لم تكن داعيا فأنت مدعو. ليس هنالك وسط بين هذين الأمرين، من لم يكن داعيا فإنه مدعو. وأذكر أن هذا المعنى من كلام شيخ الإسلام رحمه الله ببسط له عنده بأسلوبه رحمه الله رحمة واسعة، فالمرء إن لم يكن داعيا كان مدعوا. فالشيخ رحمه الله يقول يدخل فيه تعليم الناس وعظهم في المساجد والمجامع الصغار والكبار، يقول وفي الحديث مع الأصحاب وغيرهم. وكذلك يتعين أن يكون هيئات وجمعيات من المسلمين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. سيأتي من كلامه ما يفهم منه أن هذه الهيئات والجمعيات بالطريقة الشرعية، كجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الديار السعودية مثلا، لأن المسألة تكون مبسوطة لكل من أراد أن يكون جماعة أو أن يشكل هيئة ثم يخرج بذلك على ولاة الأمور ويحصل كثيرا من الشرور. ولكن سترى من كلامه ما يبسط لك ما أوجزها هنا. ومن أكبر المعروف أن يسعوا في جمع كلمة المسلمين واتفاقهم على مصالحهم الكلية وإزالة ما يقع بين المسلمين من التعادي والتباغض والتنافر التي هي من أكبر الأسباب الممكنة للأعداء، وأن يكون من المسلمين طائفة كافية مستعدة للجهاد بالإقبال على تعلم العلوم والفنون العصرية والصناعات والأسلحة التي لا يقوم الجهاد إلا بها. فإن الجهاد في سبيل الله من أكبر ما يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والجهاد نوعان، جهاد واجتهاد في تقوية المسلمين بالروح الإيمانية والقوة المعنوية والشجاعة الدينية، وجهاد الأعداء في مدافعتهم وهو جهاد الدفع، ومهاجمتهم وهو جهاد الطلب، وأخذ الاحتياطات الكافية لوقاية شرهم وضررهم. ومعلوم أن هذه الأمور تتوقف على الحذق والمهارة في الفنون العصرية النافعة، فيكون السعي فيها وفي تعلمها داخلا في الجهاد وطريقا عظيما من طرقه. ومن ذلك أن يكون طائفة من المسلمين تتفقد الناس وتلزمهم القيام بالفرائض الدينية كالصلاة والزكاة والصوم والحج وجميع حقوق الله وحقوق خلقه الواجبة، وتردعهم عن المنكرات الظاهرة والباطن. هل هذا مبذول لكل أحد يقوم به من يشاء من غير ما ضابط ولا رابط؟ إنما يريد الحسبة، والحسبة هي التي تنظمها الدولة الإسلامية ويقننها ويقعدها ولي الأمر. فيكون هذا الذي ذكره من قيام طائفة من المسلمين بتفقد الناس وإلزامهم بالقيام بالفرائض الدينية كالصلاة والزكاة والصوم والحج، كما يفعل القائمون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الديار السعودية، فإنهم يلزمون الناس وقت الصلاة بالخروج إلى الصلاة بإغلاق محلهم والقيام بالصلاة، وكثير من الناس يتحايل على هذا، فالناس ليسوا سواء في الإيمان، فبعض الناس مثلا ينزل الستارة على باب محله ثم يتوارى داخلا وهم لا يدخلون من أجل أن يفتشوا تلك المحال، وأحيانا يسوقون الناس فيذهب معهم بعض من لم يكن مسلما أصلا، كما يحدث خارج مكة والمدينة، فإن مكة والمدينة لا يدخلها إلا المسلمون، وأما في العاصمة مثلا فربما قام رجال الهيئة بسوق الناس بأمرهم بالدخول إلى المساجد للصلاة وقد نودي لها، فيفزع بعض الأجانب فيدخل معه ولا يعرف وضوءا ولا صلاة، والله المستعان. إذن هذا الأمر ليس مطلقا وإنما هو مقيد بقواعده وقوالبه. ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق أن يكون المسلمون في كل أوقاتهم وأحوالهم متناصحين، يحث بعضهم بعضا على الحق الذي هو العلم النافع والعمل الصالح والصبر على ذلك، فإن الصبر هو الآلة والأساس الذي لا ثبوت للأمور إلا به. ومن ذلك السعي في المشاريع الخيرية التي تنفع الأمة وتحصيل الأموال لقيامها وتقويمها، كالمدارس العلمية في جميع فنون العلم النافع في الدين والدنيا المعينة على الدين، سواء كان ذلك سعيا على طريق الإحسان المحض أو على طريق التجارة والكسب، فكثير من الأعمال الكبيرة التي تنفع الناس في دينهم ودنياهم لا تقوم إلا بالشركات الواسعة، فإذا كان الناس يسعون للمساهمة في الشركات التجارية المحضة فكيف يتأخرون عن الشركات الجامعة للأمرين، للمصلحة الدينية والمصلحة الدنيوية؟ بل نفس السعي فيها والعمل لها من أعظم ما يقرب إلى الله تعالى، وتعيينها يتوقف على المشاورة واتباع المصلحة الراجحة. ومن أجل وأفضل ما يدخل في ذلك مجادلة المبطلين وإقامة الحجج والبراهين على أعداء الدين من الكفار والملحدين، وقد يكون مقاومة الملحدين الذين يتسمون بأسماء الإسلام ويدعون إلى نبذ أصوله ودعائمه أفضل من التصدي للمبارزين من الأجانب المعروفين بمبارزة الدين، فإن هؤلاء شرهم أعظم وضررهم أكبر لاغترار كثير من الناس بانتسابهم إلى الإسلام، وهم في الحقيقة من أكبر أعدائه، وهؤلاء قد يكونون أجراء للأجانب وقد يكونون مخدوعين، لكن من أوجب الواجبات تمييز أحوالهم وإنكار ما أدخلوه على الدين من الدعاية الباطلة وبما تلوناه عليك من التقريرات اليقينية عن دين الإسلام، يتضح عقلا كما اتضح شرعا بطلان ما زعمه بعض المتعصبين من دعاة النصارى وأجرائهم أن دين الإسلام مانع من الرقي، وأن هذا الكلام والزعم الخبيث مكابرة بينة، وأن الرقي الحقيقي محال وغير ممكن أن يتأسس إلا على قواعد الدين، فالقواعد والأصول التي نبهنا عليها عن الدين لا يمكن أحدا أن ينكر أنها السبب الأعظم والطريق الوحيد إلى الارتقاء في مدارج السعادة والفلاح، وأنه يتعذر النجاح بدونها، وأن كل رقي بغيرها فإنه مبني على شفا جرف هار. وكيف يحصل الرقي إذا لم ترتقي القلوب والأرواح بمحبة الله والإنابة والافتقار إليه وقوة الإيمان والتوكل عليه؟ وكيف يحصل الرقي التام ولم ترتقي الأخلاق بالتحلي بالفضائل والتخلي عن جميع الرذائل؟ وكيف يتم الرقي بغير الجهاد الشرعي الذي هو الجهاد على تبيين الحق والهدى وعلى قبوله وعلى دفع عادية المعتدين؟ الجهاد الشرعي هو الذي جمع بين القوة المعنوية بالإيمان الكامل بالله والاعتماد عليه والتوكل والاستعانة به والعمل بجميع الأسباب التي لا يتم الجهاد إلا بها، وجمع القوة المادية حيث حث على الاستعداد بكل ما يستطاع من القوة العقلية والسياسية والرمي والركوب وتعلم الصناعات والفنون التي تعين على الجهاد وعلى أخذ الحذر من الأعداء بكل وسيلة وطريق. فيا ويحة من زعم أن هذه التعاليم العظيمة العالية لا يحصل بها الرقي، وإنما يحصل بالقوة المادية التي لا صلة لها بالدين، المبنية على القساوة والهمجية والوحشية والظلم ونبذ الدين. ولكن أكثر الناس تغرهم المظاهر والصور، وليس لهم ألباب ينظرون بها إلى حقائق الأشياء وإلى الأمور النافعة وإلى نتائجها التي هي الخيرات والسعادة الأبدية، والله المستعان. من هذا كله ترى أن الهم الذي كان يأخذ بمجامع نفسه رحمه الله تعالى يؤزه دائما على أن يبين طريق الخلاص، طريق النجاة، يبين للأمة كيف تخرج من المضيق، كيف تستقيم على الجادة، بهذا البيان الذي يتناسب مع أهل العصر. فإن هذا البيان يفهمه المثقف، يفهمه أولئك الذين لا يطيقون النظر في كتب السلف ولا في الكتب التي نسجت على منوال السلف رحمهم الله تعالى، فهذا يبذل لأولئك العوام من المثقفين وغيرهم، فإن المثقفين من العوام لأنهم لا علم لهم بدين رب العالمين في الجملة، وإنما لديهم ما يقال له الثقافة الإسلامية، وهي تهويمات باطلة، وهي مختطفات لا تؤدي إلى معرفة حقيقية. فلا بد من أن ننشر في الأمة طريقة الخروج مما تورطت الأمة فيه ومما أدى إلى تأخرها عن ركب المدنية المعاصرة، حتى صار تأخرها وتخلفها فتنة للمسلمين وفتنة للكافرين. فأما المسلمون فقد أدى تأخرهم كما مر في مناظرة المؤمن والملحد، فقد أدى تخلفهم مع تقدم الآخرين بالرقي المادي عنهم، أدى ذلك إلى شك كثير منهم في دين الله تبارك وتعالى. وأما الآخرون فإن هذا الذي عليه المسلمون أدى إلى اعتقادهم أنهم على الصواب، وأن المسلمين لو كان عندهم حق لبلغوا مبالغ فوق ما بلغوه من هذا الذي تردوا فيه. فهذا كله من الأساليب العلاجية الناجعة المرضية، نسأل الله أن ينفعنا بها وأن ينفع بها سائر المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.